بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس من الجزء السادس. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية 52 من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن، وقصر رسوله عليهن فقال لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها. فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو أعجبك حسنهن، أي حسن غيرهن، فلا يحلن لك إلا ما ملكت يمينك، أي السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات في كراهة الزوجات، لسنا بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول، وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن أحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضا غير ناظرين إياه، غير ناظرين إناه، أي منتظرين استواءه ومتحينين نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى إنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال إن ذلكم، أي انتظاركم الزائد على الحاجة، كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وإشغاله فيه، فيستحي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس وخصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما كان، فهذا أدبهم في الدخول في بيوته. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتج إليه، فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه والأدب تركه، وإن احتيج إليه كأن يسألهن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها فإنهن يسألن من وراء حجاب، أي يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال، وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأنه أبعد عن الريبة. وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم يا معشر المؤمنين، أي غير لائق ولا مستحسن ولا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء، أن تؤذوا رسول الله، أي أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفع والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. وأيضا فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته. إن ذلكم كان عند الله عظيما، وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا، أي تظهروه أو تخفوه، فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه فيجازيكم عليه. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم. ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وقوله: ولا نسائهن، أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ولا ما ملكت أيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله، وأن لا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال: واتقين الله، أي استعملن تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. وإن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى إياه، ويثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له يتضرعون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم، وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا عن سيئاتكم. وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ما علمه أصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. في الهامش قوله وأفضل هيئات الصلاة عليه إلى آخره، يعني كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية التي ذكرها مبتورة، والكيفية التي ذكرها البخاري في صحيحه هي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى الهامش. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لما أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه، نهى عن أذيته وتوعد عليها، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا، أي أبعدهم وطردهم. ومن لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه. والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول ليست كأذية غيره، لأنه لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك أن لا يكون مثل غيره، وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيما، ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته. فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. في الهامش قوله وهن اللاتي إلى آخره، الصواب أن يقال وهي التي تكون فوق الثياب إلى آخره. لأن كلمة هن لا تستعمل إلا في العقلاء، فلا يقال الثياب اللاتي اشتريتهن والكتب اللاتي بعتهن، بل يقال الثياب التي اشتريتها والكتب التي بعتها. انتهى الهامش. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل ذلك على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامئين فيهن. وكان الله غفورا رحيما، حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه، ليؤم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. لنغرينك بهم، أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا، بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أقدوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدين حيث وجدوا، لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تغييرا، بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتها يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها، وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. قل لهم إنما علمها عند الله، أي لا يعلمها إلا الله، فليس لي ولا لغيري بها علم، ومع هذا فلا تستبطئوها. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة، هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب، لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة، فقال: إن الله لعن الكافرين، أي الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم، الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله، فأبعدهم الله في الدنيا والآخرة من رحمته، وكفى بذلك عقابا. وأعد لهم سئيرا، أي نارا موقدة تسعر في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد، فلا يخرجون منه ولا يفتر عنهم ساعة، ولا يجدون لهم وليا فيعطيهم ما طلبوه، ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم إلى النصير، وأحاط بهم عذاب السئير، وبلغ منهم مبلغا عظيما. ولهذا قال: يوم تقلب وجوههم في النار فيذوقون حرها، ويشتد عليهم أمرها، ويتحسرون على ما أسلفوا، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فسلمنا من هذا العذاب، واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب. ولكن أمنية فات وقتها، فلم تفدهم إلا حسرة وندما وهما وغما وألما. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وقلدناهم على ضلالهم، فأضلون السبيلا، كقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. الآية. ولما علموا أنهم وكبراءهم مستحقون للعقاب، أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم، فقالوا: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيقول الله لكل ضعف: فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي، فتشتركون في العقاب، وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم، لئلا يقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام، وأن لا يتشبه بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا من الأذية، أي أظهر الله لهم براءته. والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية، فإنه كان وجيها عند الله مقربا لديه من خواص المرسلين ومن عباد الله المخلصين، فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره. فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم: إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر، أي كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم، فأراد أن يبرئه منهم، فاغتسل يوما ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فمر به على مجالس بني إسرائيل فرأوه أحسن خلق الله، فزال عنهم ما رموه به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية، وسلوك كل طريق يوصل لذلك، وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح، ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد، فقال: يصلح لكم أعمالكم، أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فبالتقوى تستقيم الأمور ويندفع بها كل محذور. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديت وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا أن لا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل. فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم وجوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. تفسير سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة، فلله تعالى الحمد لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها صفات كمال، وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر والحمد الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحمده، وله الحمد في الآخرة، لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه، حمدوه كلهم على ذلك. حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن عذابهم من جراء أعمالهم، وأنه عادل في حكمه بعقابهم. وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب فذلك شيء قد تواردت وتواترت به الأخبار، وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي. فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه التي لا يبقى في قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطي منها كل واحد منهم فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم. فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال، مع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء عليه، ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليه من كل لذة. ولهذا إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه لهم أذهلهم ذلك عن كل نعيم، ويكون الذكر لهم في الجنة كالنفس متواصلا في جميع الأوقات. هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه، وهو الحكيم في ملكه وتدبيره، الحكيم في أمره ونهيه، الخبير المطلع على سرائر الأمور وخفاياها. ولهذا فصل علمه بقوله يعلم ما يلج في الأرض، أي من مطر وبذر وحيوان، وما يخرج منها من أنواع النباتات وأصناف الحيوانات، وما ينزل من السماء من الأملاك والأرزاق والأقدار، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها ذكر مغفرته ورحمته لها، فقال وهو الرحيم الغفور، أي الذي الرحمة والمغفرة وصفه، ولم تزل آثارهما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. لما بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه، وكان هذا موجبا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به، ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره ولم تعظمه حق عظمته، بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة، وعارضوا بذلك رسله، فقال وقال الذين كفروا، أي بالله وبرسله وبما جاءوا به، فقالوا بسبب كفرهم لا تأتينا الساعة، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا. فأمر الله رسوله أن يرد قوله ويبطله ويقسم على البعث وأنه سيأتيهم، فقال قل بلى وربي لتأتينكم، واستدل على ذلك بدليل من أقر به لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة، وهو علمه تعالى الواسع العام، فقال عالم الغيب، أي الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا، فكيف بالشهادة؟ ثم أكد علمه فقال لا يعزب عنه، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي جميع الأشياء بذواتها وأجزائها حتى أصغر ما يكون من الأجزاء وهي المثاقيل منها، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ. فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم، قادر على بعثهم من باب أولى، وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط. ثم ذكر المقصود من البعث فقال: ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا الله وصدقوا رسله تصديقا جازما وعملوا الصالحات تصديقا لإيمانهم، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم بسبب إيمانهم وعملهم يندفع بها كل شر وعقاب، ورزق كريم بإحسانهم يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنية. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا فيها كفرا بها وتعجيزا لمن جاء بها وتعجيزا لمن أنزلها، كما عجزوه في الإعادة بعد الموت، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أي مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق، ذكر حالة الموفقين من العباد وهم أهل العلم، وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو الحق منحصر فيه، وما خالفه وناقضه فإنه باطل، لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة، من جهة علمهم بصدق من أخبر به، ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه. ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر من الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأعراض. وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول، احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أي وقال الذين كفروا على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد، أي قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ يعنون بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرون منه،
وأنه كيف يقول إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلا وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم؟ فهذا الرجل الذي أتى بذلك هل افترى على الله كذبا فتجرأ عليه وقال ما قال أم به جنة؟ فلا يستغرب منه، فإن الجنون فنون. وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم، ومن علمهم أنهم أبدأوا وأعادوا في معاداتهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه. فلو كان كاذبا مجنونا يا أهل العقول غير الزاكية لم ينبغي أن تصغوا لما قال ولا أن تحتفلوا بدعوته، فإن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ ولولا إنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والضلال البعيد، أي في الشقاء العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به واستهزائهم به وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق، فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهدى. ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض لرأوا من قدرة الله فيهما ما يبهر العقول، ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول، وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم. فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ نعم، ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوه، فلذلك كذبوا به. قال الله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي من العذاب، لأن الأرض والسماء تحت تدبيرنا، فإن أمرناهما لم يستعصيا. فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. إن في ذلك، أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه مطيع له، فيجزم بأن الله قادر على البعث. فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته. فكيف فيكون نظره للمخلوقات نظر فكر وإبرة، لا نظر غفلة غير نافعة. انتهى الوجه الأول.